يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 22.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 3 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. شرعت معكم في مجموعة مقدمات، ثم انتقلت إلى تمهيد في أجواء الشيخ المفيد. تقدم القسم الأول من هذا التمهيد في الحلقة الماضية، وهذا هو القسم الثاني. مثل ما قلت لكم، المفيد هو خيرهم، خير مراجعنا، وهو أفضل المراجع في عصره. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية لأجل الانتفاع من الوقت، فعندي الكثير من المطالب. عرضت لكم عقائد وآراء المفيد التي تكشف عن الحالة التقصيرية وعن الموقف الاعتزالي في طريقة تفكيره. إنني ما تناولت كل شيء، وإنما عرضت لكم نماذج مما جاء في بعض كتبه. لابد أن تعرفوا من أن كل كتبه ليست بأيدينا، ما وصلت إلينا. الذي وصل إلينا مجموعة من كتبه، وإنني ما سلطت الضوء على كل ما جاء في كتبه. الكلام طويل طويل، إنما اخترت صورا من كتبه. أنتم تعرفون صوابها، مرادي تعرفون الوجهة الصحيحة لتلك العقائد والآراء الضالة التي يتبناها المفيد قبل أن يهتدي، قبل هدايته، حينما كان في عصر ضلالته وتقصيره، لكنه لم يستطع أن يصحح أخطاءه وأن يبعد ضلال كتبه عن الشيعة. بقيت كتبه بين أيدينا، إلا أن الشيخ المفيد لا يمثل لنا مشكلة في مجموعة المقدمات ذكرت لكم بلغة الأرقام التاريخية وبنحو موجز وسريع المقاطع الزمانية التي مرت في تاريخنا، وحددت الفترة الزمانية التي بدأت فيها مشكلتنا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. مشكلتنا بدأت من سنة 448 للهجرة، حينما هاجر الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة المشؤومة في النجف. من هنا بدأت مشكلتنا، ومن هنا تسيد على الواقع الشيعي المذهب الطوسي الذي أنتجه وابتدعه لنا الشيخ الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة، إنه شيخ المذهب، رئيس المذهب، هكذا يسمونه برئيس المذهب، لكن يضحكون عليكم يقولون إنه المذهب الجعفري. إذا كان هناك من مذهب جعفري فرئيسه الإمام الصادق، إذا كان هناك من مذهب، أما الطوسي فهو رئيس المذهب الطوسي، هذا هو المراد بشيخ الطائفة. شيخ الطائفة هو مؤسس مذهبها، هذا هو المعنى الحقيقي، وسأثبته لكم من كتبه وليس من مكان آخر. أعود إلى الشيخ المفيد. قرأت ما قرأت عليكم من كتبه، لا أريد أن أعيد ما قرأت من كلام، لكنني وصلت إلى مرض إمامنا السجاد، حيث أثبت في كتابه الإرشاد، إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، أثبت في كتابه الإرشاد من أن إمامنا السجاد مصاب بالضرب، وهو مرض الإسهال الشديد. نقل هذا الكلام عن حميد بن مسلم، وهو من قتلة الحسين، هو أحد أفراد معسكر عمر بن سعد، فهو من قتلة الحسين. حميد بن مسلم من رواة الطبري في تاريخه، وقد نقل عنه الطبري ونقل عنه الحادثة نفسها، لكنه لم يقبل أن يصف الإمام السجاد بهذا المرض، الطبري السني، أما مفيدنا ماذا أقول لكم؟ إحنا نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، نقول هالشكل، نقول ماكو خير بس خضير، وخضير ما هو خير، تبين بعدين هم طلعوا عطايا حظة ما هو خير، فنقول ماكو خير بس خضير، وخضير ما هو خير. في الصفحة 51 بعد 300 يقول المفيد: قال حميد ابن مسلم، قال حميد ابن مسلم، ويستمر في روايته إلى أن يقول: وأقام بقية يومه من؟ عمر بن سعد لعنة الله عليه. وأقام بقية يومه، بقية يومه بقية اليوم العاشر واليوم الثاني هو 11 من المحرم في السنة 61 للهجرة على ما هو معروف. وأقام عمر بن سعد بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه، من كان مع الحسين من النساء والصبيان. وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب، إنه الإسهال الشديد وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشرف على الهلاك لشدة المرض. قلت لكم إمامنا السجاد كان مصابا بالحمى، بحمى شديدة، ولم يكن مصابا بالذرب، ذرب على رؤوس هؤلاء، ذرب على رأس المفيد وعلى رأس الذين نقل عنهم المفيد، ذرب على رؤوس مراجع حوزة الطوسي في النجف وكربلاء، ذرب على وجوههم. الإمام السجاد لم يكن مصابا بالذرب. هذا الطبري، هذا تأريخ الطبري الجزء الثالث، تأريخ الأمم والملوك، هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان. نقل أيضا عن حميد بن مسلم فيما نقل من تفاصيل مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 53 بعد 1000 من الجزء الثالث من طبعة دار صادر. وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، إنه الكلام هو. وأقام عمر بن سعد يومه ذلك، يعني اليوم العاشر والغد، ثم أمر حميد ابن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان. وعلي بن الحسين مريض، وانتهى الكلام، ولم يقل مريض بالذرب مثلما يقول المفيد الذي عقله مصاب بالذرب وفكره مصاب بالذرب. الإمام السجاد مصاب بالذرب. هذا الطبري، العبارة هي. وتوجه إلى الكوفة، هذا في إرشاد المفيد، من؟ عمر بن سعد. وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرق وقد أشفى على الهلاك. الكلام هو ينقله الطبري. وحمل معه من؟ عمر بن سعد. وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض، وانتهى الكلام. هذا كلام مؤدب الذي نقله الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، وهو من كبار أئمة المخالفين، وهذا المفيد، وهو من كبار مراجعنا، يتحدث عن إمامه السجاد بأنه مصاب بالضرب. جناب المفيد مثلما قرأت عليكم في كتابه تصحيح الاعتقاد ينكر إنكارا شديدا ويسخف تسخيفا شديدا ما جاء في كتاب سليم، في كتاب سليم بن قيس الهلالي، ويقول من أن أكثر ما في هذا الكتاب لا يجوز للمتدين أن يأخذ به، ومن أن هذا الكتاب لا يعول عليه. لا أريد أن أناقش هراء المفيد هذا، ولكن يا أيها المفيد لنتفق معك على أن كتاب سليم كما تقول، فهل حميد بن مسلم يعتمد على قوله ويعول على منقولاته؟ وتقوم يا أيها المفيد بأن تصف إمامك السجادة بأنه مصاب بالإسهال الشديد؟ ألا وقفت قليلا وتصورت كيف أن الإمام السجادة أخذوه أسيرا مقيدا بالسلاسل وبالجامعة الحديدية؟ فهل كان على طول الطريق ينجس نفسه وينجس الناقة التي كان عليها؟ أي إمام هذا؟ وأي مفيد هذا؟ هذا ما هو بمفيد، هذا مضر، هذا مضر، هذا مضر. لكن الذين لقبوه بالمفيد هم أعداء أهل البيت. الرماني مرجع المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد. أية إفادة هذه؟ كتاب سليم بن قيس ماذا يقول عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ لما جاء أبان ابن أبي عياش وعرض الكتاب على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كان موجودا عنده، فماذا قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. هذا هو حديث أهل البيت. أما أن الإمام السجادة مصاب بالضرب، هذا ما هو بحديث أهل البيت يا أيها المفيد، هذا حديث النواصب. وبقية عقائدك هي عقائد المقصرة، عقائد البترية يا أيها المفيد، وقد قرأت ما قرأت منها، هذا هو عين الضلال، عين الهداية. هذا مثل ما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: صدق سليم، صدق سليم رحمه الله. هذا حديثنا كله نعرفه، إن الإمام يتحدث عن كل كتاب سليم. إمامنا الصادق ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب سليم ابن قيس، إنها النسخة المحققة التي تتألف من 3 أجزاء. صار الكتاب كبيرا بسبب ما أضيف إليه من تحقيق ومن فهارس. ما قرأته عليكم قبل قليل كان في الصفحة 91 من كتاب سليم بن قيس الهلالي من الجزء الأول، إنها الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري. هذه الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، مؤسسة نشر الهادي، قم المقدسة. في الصفحة 94 ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد صلوات الله عليهم. هذا هو كتاب سليم بن قيس، يهجره المفيد وأمثاله، يهجره المفيد أيام ضلاله. سأحدثكم عن هدايته إلى الحق حينما كان شيعيا معتزليا. ولذا يثبت في كتاب ضلاله الإرشاد من أن الإمام السجادة كان مريضا بالضرب، ضرب على رأسك يا مفيد، ضرب على وجهك يا مفيد. أتحدث عن أيام ضلالته، وهو يتحدث عن إمامنا السجاد بهذه الطريقة الوقحة القذرة. وفي الوقت نفسه ينكر كتاب سليم الذي يقول عنه إمامنا الصادق ما يقول: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد صلوات الله عليهم. إن العلماء بهذا الحال كعلماء المذهب الطوسي الذين لم يهتدوا مثل ما اهتدى المفيد بعد ذلك، هؤلاء شر من قتلة الحسين، أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وقارنوا بينما كتبه المفيد عن إمامنا السجاد وما كتبه الطبري المخالف لأهل البيت في تأريخه. الرجل كان مؤدبا والمفيد كان وقحا قذرا في كتابه وتعبيره. البعض منكم قد يجد كلامي قاسيا وشديدا، هذا هو المفيد. أنا لا أبالي لا بالمفيد ولا بغير المفيد، أنا أبالي بمحمد وآل محمد فقط. فحينما يصبح المفيد قذرا وسخا مع محمد وأهل محمد فأنا لا أبالي به، وحينما يصبح نظيفا طاهرا حينئذ أأخذ من تراب حذائه وأكحل عيني بتراب حذائه. لكنه حينما يكون قذرا وسخا منحطا سافلا فماذا تريدون مني؟ أن أقدسه؟ أن أضحك عليكم؟ أم أن أضحك على نفسي؟ أم أن أضحك على إمام زماني؟ على من أضحك؟ تريدون أن تضحكوا على أنفسكم؟ أضحكوا على أنفسكم، ما أنتم مضحكة منها الأساس ومسخرة من الأساس. يضحك عليكم هؤلاء الحمير الطوسيون الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الزمان وهم نواب للشيطان بعقائد الضلال هذه. هؤلاء يتمسكون بهذه العقائد وأمثالها. أنا ما حدثتكم عن كل شيء، إنها أمثلة طارئة. كتب المفيد مشحونة بالضلال، إنه ضلال المعتزلة وضلال النواصب. وهذا الحال هو حال بقية مراجع الشيعة، إلا أن الفارق بين المفيد وغيره من المراجع أنه تراجع إلى الحق بحدود ما استطاع قطعا، ولم يكن ذلك من بتوفيق من صاحب الأمر، بتوفيق من صاحب الأمر. اعرضوا لنا ما يقوله الوائلي الناطق الرسمي العقائدي لحوزة النجف لمرجعية السيستاني. اعرضوا لنا كيف يتحدث عن إمامنا السجاد ومن أنهم كانوا يحملون الطشوت لتنظيف إمامنا السجاد من غائطه. هذه الأحاديث تبث على القنوات السيستانية والقنوات الشيرازية. السيستاني هكذا يقال في نسبه من أنه حسيني، حسيني يعني أنه ينتمي إلى الإمام السجاد. وصادق الشيرازي أيضا يقال عنه حسيني يعني أنه ينتمي إلى الإمام السجاد. فاحذروا الدجاجلة من ولد فاطمة، أمير المؤمنين حذرنا، فإن من ولد فاطمة دجالين، دجالين. فاحذروا الدجاجلة من ولد فاطمة، احذروا الدجالين منهم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام أمير المؤمنين. هذا المجلس مجلس الوائل وما هي بمرة واحدة، دائما في مجالسه حينما يتحدث عن الإمام السجاد يشير إلى هذه القضية من أنه كان مصابا بالإسهال، ومن أنهم كانوا ينظفونه من غائطه، رجاء اعرضوا لنا هراء هذا الأثول.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
وحق شرف الحسين، كذاب كذاب كذاب. هذا الكلام ليس موجودا لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة، من أنهم يأتون لتنظيف الإمام. عندنا روايات كانوا يدخلون عليه بالماء، لماذا؟ لأنه كان مصابا بالحمى، وأحاديث أهل البيت هكذا تقول: إن أهل بيت لا نتداوى من الحمى إلا بالماء البارد يفاض علينا ويصب على أجسادنا وبأكل التفاح. أحاديث أهل البيت واضحة ووفيرة بهذا المضمون، من أننا نتداوى من الحمى بالماء البارد والتفاح، يفاض علينا الماء هكذا يقولون يصب على أجسامنا، فكانوا يدخلون بالماء على خيمة الإمام السجاد حينما كان الماء متوفرا. الإمام أصيب بالمرض في كربلاء، لم يكن مريضا حينما كان في المدينة ولا في مكة ولا في الطريق لما وصل إلى كربلاء. وهذه قضية معروفة، لماذا أصيب بالمرض؟ هذا سبب لحماية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فهل يصاب بمرض تتقزز منه النفوس؟ هذا الكلام معقول؟ أصيب بالحمى فكانوا يدخلون عليه بالماء لأجل أن يطفئوا حرارة الحمى، هذا الموجود في الروايات، يدخلون عليه بالماء. أما أنهم يدخلون عليه لتنظيفه وحق الحسين، هذا كذب. ولما يقول عن الإمام الباقر أن الإمام الباقر هكذا يقول: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، وحق الحسين ما قال الإمام الباقر هذا، أتحدى السيستانيين الذين يطبلون للوائلي، وأتحدى الوائليين الشوافع، الوائلي رجل شافعي ما هو بشيعي، كل الذي يطرحه على المنبر يأخذه من كتب الشوافع. أكثر من 90% من حديثه يأتي به من كتب الشوافع، هذا هو الوائلي، وهذا الأمر أثبته بالوثائق وبمئات الوثائق ومئات الساعات. عودوا إلى برامجي حين أقول بمئات الوثائق، لا أتحدث عن مئات من الوثائق عن الوائلي فقط، عن الوائلي وغيره، فإن الوائلي جزء من هذه المنظومة، بل هو الناطق الرسمي باسم حوزة النجاة، والناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيستاني. السيستاني يتبنى فكر الوائلي شخصيا ويدعو إلى تبني هذا الفكر في الجو الشيعي. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
افتراء على الإمام الباقر، يقول من أن الإمام الباقر صلوات الله عليه هو الذي يقول من أنهم يحملون الطشوت يحملون الماء لتنظيف الإمام. والله ما قال هذا الإمام الباقر في أي مصدر من المصادر هذا الكلام، من أن الإمام الباقر يقول عن أبيه من أنهم يحملون الماء إليه لينظفوه من غائطه. هذه هي حوزتكم، وهؤلاء هم خطباؤكم، وهذه هي فضائياتكم. وأنا إلى الآن ما فتحت صحائف قذارة المذهب الطوسي، لازلت أحدثكم عن خير المراجع، أحدثكم عن المفيد. في صفحة 58 بعد 300 من كتابه الإرشاد، وهو يتحدث عن عودة عائلة الحسين من السبي، فهو يصرح بشكل واضح من أنهم ما ذهبوا إلى كربلاء، وإنما ذهبوا من الشام إلى المدينة بشكل مباشر. في الصفحة 59 بعد 300، فسار معهم في جملة النعمان، في جملة من المرافقين. هذا هو النعمان ابن بشير من رجال بني أمية. فسار معهم في جملة النعمان، ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم كما وصاه يزيد. ويرعونهم من الرعاية حتى دخلوا المدينة، من الشام إلى المدينة. في السطور السابقة في الصفحة 58 بعد 300، ثم أمر بالنسوة يزيد أن ينزلن في دار على حدة معهن أخوهن علي بن الحسين، فأفرد لهم دارا تتصل بدار يزيد، فأقاموا أياما ثم ندب يزيد النعمان بن بشير وقال له: تجهز لتخرج بهؤلاء النسوان إلى المدينة، من الشام إلى المدينة، تجهز لتخرج بهؤلاء النسوان إلى المدينة. ولما أراد أن يجهزهم دعا علي بن الحسين فاستخلاه، يعني في جلسة خاصة فيما بينه وبين الإمام السجاد كما هو يقول المفيد، فاستخلاه ثم قال له: لعن الله ابن مرجان، أما والله لو أني صاحب أبيك، يعني لو كنت في الكوفة، لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت، ولكن الله قضى ما رأيت كاتبني من المدينة، إلى آخر الكلام. فخرج النعمان ابن بشير مع جملة من الحراس والمرافقين، فسار معهم في جملة النعمان، ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم كما وصاه يزيد ويرعونهم حتى دخلوا المدينة. فليس هناك من ذكر لكربلاء، وليس هناك من ذكر لزيارة الأربعين التي قام بها إمامنا السجاد والعائلة الحسينية. هذه ثقافة المفيد، وهذه كتب المفيد. ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء على هذا الرأي، على هذا الرأي، لا يعتقدون من أن القافلة السجادية الزينبية قد جاءت من الشام إلى كربلاء. وهناك منهم من لا يرى استحباب زيارة الأربعين، هؤلاء هم مراجع الشيعة وعلماء الشيعة من الأموات أو من الأحياء. وحتى الذين يرون استحبابها، المشكلة ليست في استحباب زيارة الأربعين أو في عدم استحبابها، المشكلة في المنهج، المشكلة في المذهب الذي هم عليه. القضية ليست في موضوع مرض الإمام السجاد وتنتهي، هذه حكاية تبدأ من التوحيد الشركي. توحيد مراجع النجف وكربلاء توحيد شركي، لست أنا الذي أقول، بحسب أحاديث العترة الطاهرة. التوحيد في أحاديث العترة الطاهرة شيء، والتوحيد في كتب مراجع النجف وكربلاء شيء آخر، وهذا قد أثبتته بالوثائق من كتبهم، وعرضت أحاديث أهل البيت في التوحيد، وعرضت ماذا يقوله مراجع النجف وكربلاء، وماذا يدرس في حوزة النجف وكربلاء في كتب العقائد من التوحيد وغيره. توحيد مراجع النجف وكربلاء بحسب أحاديث العترة شرك، بل هو كفر، لأن الإمام الرضا قال عنه: من قال بما يقوله هؤلاء ليس بموحد، ليس بموحد، في أضعف الحالات هو مشرك، في أقوى الحالات هو كافر. الإمام الرضا وصف توحيدهم بأن الذي يقول بتوحيد كتوحيد مراجع النجف وكربلاء ليس بموحد، ليس بموحد، في الدرجة الأدنى يكون مشركا، وفي الدرجة الأعلى يكون كافرا. فتوحيدهم توحيد هؤلاء المراجع. أتحدث عن السيستاني والبقية، وأتحدث عن المراجع الذين ماتوا كذلك، وعن الذين سيأتون على نفس المنهج، لأن الذي يبدو ليس هناك من تغيير للواقع، وليس هناك من تصحيح لهذا الضلال الواضح. حكاية معقدة، القضية لا تقف عند زيارة الأربعين، لا تقف عند أن القافلة السجادية الزينبية جاءت إلى كربلاء أم لم تأتي. هذه الموضوعات أنا أعرضها عليكم لأنكم تعرفون الوجه الصحيح فيها، أما المطالب المعقدة في مباحث التوحيد مثلا، هذه يحتاج الحديث فيها الكثير من الكلام، وأنتم لا تشخصون دقيق كلام أهل البيت في مثل هذه الموضوعات، لذا أكون مضطرا أن أتناول صورا، هذه الصور تكون واضحة عند الجميع ما هو الموقف الصحيح منها، وإلا فهذه الكتب مشحونة بالضلال من أولها إلى آخرها. لا أتحدث عن كتب المفيد فقط، أتحدث عن كتب كل مراجع الشيعة. هذا هو الواقع الشيعي، فماذا نصنع له؟ نذهب إلى فاصل.
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب.
في أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم، الأئمة أعطونا العديد من الموازين، هناك موازين اجتماعية عامة لتمييز الرجال، يعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه، من كتابه يعني من رسالته، وحتى من كتابه الذي يؤلفه، بالنتيجة الكتابة تكشف عن مضمون عقله. إمامنا الصادق يقول: يعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله. إذا أرسل رسولا يمثله، بعبارة أخرى الناطق الرسمي عنه، يعرف عقل الرجل من الناطق الرسمي عنه. الوائلي مثلا الناطق الرسمي العقائدي عن السيستاني، نستطيع أن نعرف عقل الرجل عقل السيستاني من خلال ناطقه العقائدي الرسمي، وهكذا. يعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله، ويعرف عقل الرجل من كنيته إذا كان هو الذي اختار هذه الكنية. يعرف عقل الرجل من كنيته ومن سجع خاتمه، ماذا نقش على خاتمه من كلام، ومن طول لحيته. فهل طول لحيته يناسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية التي تحيط به أو لا؟ فيعرف عقل الرجل من خلال هذه الموازين. ويختبر الإنسان أيضا في أحاديث أهل البيت، يختبر في صحبة السفر. يستطيع الإنسان أن يكتشف هذا الشخص الذي يصاحبه في سفره، يطلع على أمور كثيرة بخصوصه لم يكن قد اطلع عليها قبل أن يسافر معه. يمكننا أن نختبر الرجال في السفر، ويمكننا أن نختبر الرجال في الشدائد، ويمكننا أن نختبر الرجال إذا ما صاروا في مقام رئاسي، في رئاسة الدين أو في رئاسة الدنيا. إذا ما صاروا في مقام رئاسي فإنهم حتما سيتغيرون. أحد أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدث الإمام عن حكايته عن تجربته، فيقول للإمام: من أن أحد أصدقائه القريبين منه صار واليا في دولة بني العباس، تولى مسؤولية، صار مسؤولا. يقول: فزرته فوجدته متغيرا، لم يبق مما كان فيما بيننا إلا بمقدار العشر. الإمام يوصيه، يقول له: تمسك به، فهذا أوحدي في الرجال، لأن المفترض أن يتغير بالكامل. وأعتقد أن كثيرين ممن لم يوسخوا أنفسهم في الحكومة الشيعية العراقية، وذهب أصدقاؤهم وأقرباؤهم في قذارة الحكومة السيستانية وحكومة الأحزاب الشيعية القطبية القذرة تغيروا بالكامل، يعرفون هذا. هذه موازين، وعندنا موازين عند أهل البيت يزنون بها الشيعة، موازين أهل البيت، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. في البداية الإمام الصادق يقول للشيعة: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هذا ميزان أهل البيت. الميزان الأول ميزان الشيعة: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، وفي رواية أخرى وفهمهم منا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا على صلة بالغيب؟ فقال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه موازين أهل البيت. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. هناك ميزان مشترك فيما بيننا وبين أئمتنا. لا أتحدث عن ميزان واحد، وإنما سأضرب لكم مثالا واحدا من هذه الموازين المشتركة فيما بيننا وبينه. إنه جابر الجعفي وتفسيره. أصحاب الأئمة كانوا يسألون الأئمة: هل نحدث بحديث جابر؟ حديث جابر الذي في تفسيره. وفي الحقيقة ما هو بتفسيره؟ إنه تفسير إمامنا الباقر، وهو تفسير كبير ليس موجودا اليوم بيننا. هناك بقايا من تفسيره تنتشر في كتب الحديث، بقايا قليلة. أكثر تفسيره ضيعوه. لا أتحدث عن النواصب، عن نواصب سقيفة بني ساعدة، أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوسي. فكان أصحاب الأئمة يسألون الأئمة: هل نحدث بحديث جابر، وخصوصا الذي في تفسيره؟ تفسير جابر في الأعم الأغلب كان في مضمون الرجعة العظيمة. جابر الجعفي متخصص بأسرار الظهور والرجعة. فأكثر تفسيره هو في أسرار الرجعة العظيمة، ولذا ضيعوه، لا يريدون عقيدة الرجعة. لماذا؟ لأن نواصب سقيفة بني ساعدة لا يريدون ذلك. على أي حال، أصحاب الأئمة يسألون الأئمة: هل نحدث بحديثه؟ يحدثون من؟ يحدثون العباسيين؟ قطعا لا يحدثون العباسيين، لأن العباسيين يقتلون الذين يتحدثون عن الرجعة، يقتلونهم ويقطعون أرزاقهم. يحدثون الشيعة. الأئمة يمنعون أصحابهم من ذلك، ماذا يقولون لهم؟ لا تحدثوا السفلة بحديث جابر. لماذا؟ إما أن يذيعوا الحديث، أو أن يشنعوا على الحديث، أو أن يشنعوا على جابر. قطعا هؤلاء الذين يسألون الأئمة من أنهم يريدون أن يحدثوا الشيعة بحديث جابر، يحدثونهم بحديثين بثلاثة أحاديث، الكتاب كبير، فهم لا يحدثونهم بكل الأحاديث. ومع ذلك فإن أئمتنا يقولون لأصحابهم لا تحدثوا سفلة الشيعة، لا تحدثوا سفلة بحديث جابر، لأنهم يشنعون على حديثه ويسخرون من جابر. هذه علامة عند الأئمة وعندنا، جابر الجعفي وتفسيره. وفي الحقيقة كما قلت لكم، ما هو بتفسيره؟ إنه تفسير إمامنا الباقر. الذين يسخرون ويستهزئون بتفسير جابر، ويسخرون ويستهزئون بجابر الجعفي، فهؤلاء هم سفلة الشيعة. المفيد كذلك هو من سفلة الشيعة، فهو سفل من سفلة الشيعة بحسب هذا الميزان، لأنه يستهزئ بجابر الجعفي، ويستهزئ بعقائده، ويسخر منه. ما أنا الذي أقول؟ النجاشي هذا الذي كل ديني حوزة النجف يبنونه على أساس أقواله، على أساس أقوال النجاشي يقبلون الأحاديث ويرفضونها، وعلى هذا الأساس فإن النجاشي هو أساس دينكم يا أيها الشيعة. هذا الكتاب المزور في عنوانه وفي معلوماته، العنوان الأصلي لهذا الكتاب فهرست النجاشي، مراجع الحوزة الطوسية حرفوه فسموه رجال النجاشي، وحق الزهراء البتولي هذا ما هو برجال النجاشي، اسمه الحقيقي فهرست النجاشي. زوروا الاسم كي يضللوا الشيعة على أن هذا الكتاب من الكتب الرجالية، وسيعتمدون عليه في تصنيف وتبويب وتقييم الأحاديث، بينما هو فهرست لا علاقة له بهذا الموضوع. فهرست يعني لست فيها أسماء المؤلفين وكتبه، لا هو بكتاب رجالي ولا بطيخ. بس غير كون تشوف لك مو آدمي، شوف لك فرد مطي يفتهم وتحكي وياه تتفاهم وياه. يا جماعة والله صار حسرة علينا، حتى مطي ما جاي نلقى، نريد نحكي وياه نتفاهم وياه. هذه الطبعة من فهرست النجاشي الذي زوروا اسمه وأسموه رجال النجاشي، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 128، رقم الترجمة 332، جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه. النجاشي ماذا يقول عن جابر؟ النجاشي هذا أسفل السفلة، وأكثرهم انحطاطا، هذا الذي كل دينكم يبنى على أساس أقواله، لأن الأئمة وصفوا الذين يستهزئون بحديث واحد من أحاديث جابر وصفوهم بالسفلة، فما بالكم وهذا يصف جابرا في عقائده بالضلال وينكر التفسير كله وينكر كل كتب جابر، فهو أسفل 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 السفلة وأكثرهم انحطاطا بحسب موازين العترة. أنا ذول البن نجف ما أشتريهم بقندرة عتيقة، لا أشتريهم ولا أشتري موازينهم، وإنما أزنوا بموازين العترة الطاهرة. موازين العترة الطاهرة هي هذه. فماذا يقول النجاشي هذا السافل المنحاط الحقير؟ يقول عن جابر الجعفي: وكان في نفسه مختلطا، مخربط يعني، وكان في نفسه مختلطا على عقيدة ضلال، هو لا يعرف الصواب. وجناب هذا الحمار النجاشي هو اللي يعرف الصواب. من طيح الله أحد حوزة النجف اللي تترك جابر الجعفي وتبني دينها على الحمار هذا اللي اسمه النجاشي. وكان في نفسه مختلطا، وكان شيخنا أبو عبد الله، هذه كنية المفيد، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان، هذا هو المفيد، المفيد هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان. وكان شيخنا، لأن النجاشي من تلامذة المفيد في طبقة الطوسي، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط، ليس هذا موضعا لذكرها. يعني أن المفيد كان ينشد تلامذته أشعارا إما هي تنسب لجابر وإما تسخر من جابر، هذه هي الأشعار التي تصفه بالاختلاط، فد واحد مخربط فد واحد سربوت. وكان في نفسه مختلطا جابر الجعفي، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله، هذا هو المفيد، ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه، في معنى جابر، تدل على الاختلاط، ليس هذا موضعا لذكرها. ثم بعد ذلك يتحدث النجاشي عن كتبه، يقول له كتب منها التفسير، إلى أن يقول وغيرها، وغير هذه الكتب التي أشار إليها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع تفسيره وسائر كتبه، وذلك موضوع والله أعلم، وذلك موضوع. فهذا النجاشي لم يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر، وإنما أنكر التفسير كله وأنكر كل الأحاديث التي رواها جابر، فاستهزأ بتفسيره واستهزأ به بعقيدته، وكان في نفسه مختلطا معتمدا على أقوال شيخه المفيد. والمفيد يبدو أنه كان يغالي في إساءته بخصوص جابر، لأنه يذكر أشعارا تسيء إلى جابر بحسب موازين أهل البيت، فإن المفيدة من أسفل السفلة، لأنه يأتي بأشعار تستهزئ بجابر، إما أن ينسب هذه الأشعار إلى جابر زورا وبهتانا، وإما أن ينقل أشعارا من الآخرين يؤيدها، لأن النجاشي يعتمد عليها من أنها كانت تدل على الاختلاط. دليل النجاشي على اختلاط عقيدة جابر هو كلام المفيد، إضافة إلى استهزائه بالتفسير وسائر كتب جابر. لذلك قلت لكم هم ضيعوها، لأنهم يقولون هذه كتب مكذوبة على الأئمة، يحرقونها يتلفونها، مثلما أتلفوا تفسير الإمام العسكري في أصله، تفسير كبير جدا لم يبق منه إلا جزء واحد. هذا هو الذي فعلته الحوزة الطوسية وتجيز لنفسها هذا وفقا لمنهج المذهب الطوسي اللعين. إذن بحسب موازين أهل البيت المفيد سافل ومن أسفل السفلة حينما كان في ضلاله. هذه موازين أهل البيت، كذبوني فيما حدثتكم عن موازين أهل البيت، وكذبوني فيما نقله النجاشي الذي هو أساس دينكم، هو الذي نقل عن المفيد. كذبوني. نذهب إلى فاصل.
صيح بالله ويا يصيحوا يا هل دار الله أكبر، إش صار بأهليش خبرينا، ويا فلك وضعه تغير، ويا مصيبة مردت قلبيك وأثرت حسرات أكثر، بالدميع خطت لي صور وتصوريت كل ما سدار، وشاهديت محني الظهر وبمصايبها التعثر، والهضم هل دهار شي طح بديه غير اخوات قرايبها وليه، والهضم هل دهار شي طح بديه غير اخوات قرايبها وليها. يا العلي والله تجيلة شنية وقفت التلع العقيلة، يا العلي والله تجيلة وقفت التلع العقيلة، تصيح وين اخوتي وما يجاوبوها. هاي دار النوايب عتبوها، هاي دار النوايب.
أذكركم بأنني حددت لكم فترة زمانية ما بين 329 للهجرة، حيث انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، إلى سنة 390 للهجرة، بحسب القرائن هذا التأريخ هو التأريخ الذي بلغت مرجعية المفيد في بغداد الذروة العالية. وقلت لكم هذه المرحلة طويت وليس لها من تأثير في أيامنا، واستمر المفيد في مرجعيته إلى أن توفي سنة 413 للهجرة، وهذه المرحلة طويت، آثارها ليست موجودة بيننا الآن. وحتى الفترة من 413 إلى 448 إلى نهاية الشق الأول من مرجعية الطوسي في بغداد، هذه الفترة أيضا طويت، آثارها ليست موجودة بيننا، وإذا كان لها من أثر فهو أثر شبحي، أشباح من الآثار، أشباح باهتة. الآثار القوية الموجودة هي آثار الطوسي منذ سنة 448 حين أسس حوزة الضلال وحوزة اللعنة، أتحدث عن حوزة النجف، منذ ذلك اليوم وإلى هذه الثانية نحن ارتكسنا في الضلال وفي الظلمات وفي الجهالة وفي الجفاء مع إمام زماننا، ولا زال مراجع هذه الحوزة اللعينة يصرون على جفائهم مع إمام زمانهم ولا يريدون إصلاحه، ويبدو أنهم سيبقون كذلك. الروايات تحدثنا عن المصير الأسود لشيعة العراق بسبب اتباعهم لهؤلاء الضالين، لهؤلاء السفلة الحقراء من مراجع المذهب الطوسي في النجف وكربلاء. الروايات التي تخبرنا وتحدثنا عن ذلك، الواقع شاهد، كتبهم دليل، فضائياتهم وما سأخبركم عن من حقائق ضلال المذهب الطوسي اللعين الذي عليه أنتم الآن، لأن مراجع النجف وكربلاء على هذا المذهب اللعين. المفيد هذا هو حاله قبل أن يهتدي بفضل إمام زماننا. قد تقولون كيف اهتدى بفضل إمام زماننا؟ أنا لا أملك دليلا تفصيليا، لكنني أقول من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أرسل إليه رسالتين، الرسالة الثالثة ليست بأيدينا لا نتحدث عنها، أرسل إليه رسالتين، وفي الرسالتين وصفه بأنه ملهم. من الذي ألهمه؟ من الذي ألهمه؟ الذي يلهم الحق هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي يلهم الحق. فماذا يعني من أن المفيد قد انتقل من ضلاله إلى هداه؟ وإلا من الذي ألهمه؟ الإمام يصفه بهذه الأوصاف، فمثلا يقول في الرسالة الأولى والتي وصلت إلى المفيد سنة 413 للهجرة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، في الصفحة 74 بعد 100. نقلها عن الاحتجاج، وكتاب الاحتجاج هو المصدر الأصلي المتوفر بين أيدينا الآن لهاتين الرسالتين. هكذا جاء في الرسالة الأولى في أولها: للأخ السديد والولي الرشيد. من سدده ومن أرشده؟ هذا هو الإلهام. للأخ السديد والولي الرشيد، هل المعتزلة سددوه أم الذين حوله من أمثال المرتضى والطوسي؟ من الذي سدده ومن الذي أرشده؟ للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين، ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق، فهو ناطق عن صاحب الأمر، لا بد أن يكون مسددا، ولا بد أن يكون رشيدا، ولا بد أن يكون ملهما. فهل هذا الوصف كان للمفيد منذ بداية أمره؟ هذا الوصف ينطبق على المفيد في أواخر أيامه حينما جاءت هذه الرسائل تكشف عن هذه الحقيقة، وهذه الرسائل ليست للمفيد في الحقيقة، إنها لنا كي نعرف أن خطين موجودان في الواقع الشيعي، خط يمثله المفيد في أواخر أيامه، وخط تمثله الأكثرية الباقية التي من جملتها المرتضى والطوسي. أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق، أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك، أعزهم الله بطاعته وكفاهم المهمة برعايته لهم وحراسته، فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه، فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره، فقف على ما نذكره، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح، ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، لا يعزب لا يغيب، فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. هذا الكلام فيه إشارة أيضا إلى حال المفيد قبل أن يلهمه إمام زمانه. قد تقولون لماذا ألهمه إمام زمانه؟ هذا أمر راجع إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقرأ في أحاديثهم الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا أدخله في هذا الأمر، في معرفة محمد وآل محمد، أدخله في هذا الأمر برغم أنفه، بتعابيرنا العراقية يعني سحلون سحل، يجيبوا من شيب الخلفه ويجيبوا للطريق الصحيح، يسحلوا سحل. إذا أراد الله برجل خيرا لماذا يريد الله؟ الله يريد حينما تحبون أحدا وتسألون الناس عموما، من قل للواحد أنت ليش تحب فلان؟ ليش تحب فلانة؟ شو يقول لك؟ القلب ما يحب. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا رضي منه بالقليل، هذه قوانين الله وسننه. إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر برغم أنفه، يجروا من خشمجة، يسحلوا سحل، مو بكيفة، مو بكيفة، ليس بالإجبار، وإنما الأسباب التي تدور من حوله تدفعه إلى الطريق الصحيح. وحينما يتذوق حلاوة الطريق الصحيح يمسك به بأسنانه وأظافره وبعقله وقلبه، أو أنهم يواجهونه بالحقيقة الصادمة فيذعن لها، يذعن لسلطة الحقيقة، أو أنهم يغدقون عليه شآبيب رحمتهم فأن التفت وجد رحمتهم، أو هذا هو المراد من أنهم يدخلونه في هذا الأمر برغم أنفه. وحق الحسين لقد رأيت في هذا الطريق العجب العجاب، العجب العجاب، عبر هذه المسيرة الطويلة لأكثر من 40 عاما، لقد رأيت العجب العجاب، منهما هو شخصي ومنهما هو مع الآخرين، رأيت العجب العجاب من محمد وآل محمد. وحق الحسين على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، هذه الأحاديث أراها تطبق أمام عيني في واقع الحياة. إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر برغم أنفه، وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر برغم أنفه، الأحاديث تقول. وإذا لم يرد به خيرا قطعا هناك أسباب وحكم موضوع واسع معقد هذا. فالإمام أراد له ذلك، أدخله برغم أنفه. دائما أكرر هذا الكلام في برامجي، من أن الحقائق أرغمت أنفي، ومن أنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم وآناف أجدادكم بالحقائق إذا كنتم منصفين وكنتم تطلبون الحقيقة، فإن الحقائق لها سلطة، وإن الحقيقة لها سحر كاسح للذين يريدون أن يكتشفوها، أن يكتشفوا الحقيقة، هي التي ستجرهم من آنافهم. أرادوا ذلك أم لم يريدوا؟ إنها سلطة الحقيقة التي لا تقاوم. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ بالذل الذي أصابكم، والمعنى واحد. ما هو هذا الزلل؟ يصاحبه الذل، إنه ذل الزلل، ذل الابتعاد عن إمام زماننا صلوات الله عليه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم. هناك خطان إذن، خط المفيد وخط آخر وهو خط الأكثرية. ولذا فإن الأكثرية لا زالت على ضلالها، لأنها ترفض موقف المفيد من بعد اهتدائه، من بعد صلاحه، ولا زالت تتمسك بضلال المفيد في فترة ضلاله. وسأثبت هذا لكم. فمراجع النجف لا زالوا على منهج تلك الأكثرية الضالة من مراجع الشيعة أيام المفيد. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. هذه المشكلة إذن، المشكلة فإن أكثر القوم قد جنحوا إلى مكان بعيد وبعيد عن منهج العترة. السلف الصالح كانوا بعيدين عنه. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. الإمام الحجة ماذا قال للمفيد؟ قال له: لا تطلع هؤلاء، هؤلاء لا تطلعهم، هؤلاء لا ينفع معهم الكلام. هكذا قال الإمام الحجة للمفيد: واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله، إلى من تسكن إليه ويكون مصدقا للذي تبينه له، من أنك كنت على ضلال وأصبحت على هدى، وهذا هو الذي يريده إمام زماننا. فقف على ما نذكره واعمل في تأديته. إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. الإمام يحدد له مجموعة معينة. ومن هنا قلت لكم هذه المرحلة طويت صفحتها. الإمام هنا يطلب من المفيد أن يشتغل على مجموعة معينة وهم قلة قليلة، لأن الأكثرية على ضلال. الحديث هنا عن أصحاب العمائم، عن مراجع الشيعة آنذاك. مذ جنح كثير منكم. الإمام لا يتحدث مع الخياطين ولا مع القصابين ولا مع موظفي الدولة في دوائر الضريبة مثلا أو في دوائر البلدية، ولا يتحدث مع الموظفين الصحيين. الإمام يتحدث مع المراجع والعلماء عبر المفيد. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء لا يرجى صلاحهم لأنهم يعلمون. الإمام يقول كأنهم لا يعلمون. لماذا يفعلون هكذا؟ لأنهم يجدون مناصب الدنيا والزعامة الدينية من خلال ذلك الطريق البعيد عن منهج السلف الصالح. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وتستمر الرسالة فيها الكثير من التفاصيل، إلى أن يقول إمام زماننا مخاطبا المفيد: والله يلهمك الرشد، والله يلهمك الرشد. ثم يوجه الخطاب إليه وإلى الشيعة ويلطف لكم بالتوفيق برحمته. الإلهام خاص بالمفيد. والله يلهمك الرشد خطاب مفرد، ويلطف لكم خطاب للشيعة الذين يسكن إليهم المفيد. إذن هناك إلهام واضح، اختيار من الإمام الحجة لهذا الرجل. والله يلهمك الرشد ويلطف لكم بالتوفيق برحمته. ثم ماذا يقول إمام زماننا في آخر الرسالة، في آخر الرسالة الأولى: هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي. الإمام يكرر وصفه بالإخلاص، هذا هو السبب في توفيقه. كان مخلصا لإمام زمانه لكنه ضاع في ضلال الشيعة الذين ضاعوا منذ بداية الغيبة الكبرى حينما تركوا منهج العترة وتوجهوا وراء المراجع الذين غطسوا في قذارات النواصب، فضاع معه. لكنه مخلص، والإمام بحاجة أن يضع علامة في زمانه وللأجيال القادمة. لو لم تكن هذه الحقائق موجودة ما استطعت أن أكتشف الحقيقة. على الأقل أنا بالنسبة لي أعتقد أنني اكتشفت الحقيقة، اكتشفتها من خلال هذه العلائم التي وضعها صاحب الأمر. فمثلما سورة التوحيد أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، هذه النصوص أيضا هذه أرسلت للمتعمقين في الشأن المهدوي في آخر الغيبة الثانية. هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به، احتفظ بالنسخة الأصل ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا، ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا، لا تطلع أحدا على خطنا حتى من خواصك حتى من الذين تسكن إليهم، وأد ما فيه، أد هذا المضمون إلى من تسكن إليه، وأوصي جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله. وأهم نقطة في هذا البيان إن الإمام شخص منهجين، منهج السلف الصالح ومنهج الذين ابتعدوا عن السلف الصالح، وها هو يأمر الذين تصل إليهم الأوامر عبر المفيد وهم الذين يسكن إليهم المفيد أن يتحركوا وفقا للبرنامج المرسوم في هذه الرسالة. الرسالة فيها العديد من المطالب، منها ما يرتبط بالشأن السياسي ومنها ما يرتبط بالشأن الاجتماعي بشكل عام في المجتمع آنذاك، ومنها ما يرتبط بالشأن الشيعي بشكل خاص، فضلا عن الموضوع الأهم، عن الموضوع الرئيس، وهو أن الإمام شخص منهجين. هناك منهج السلف الصالح وهم أصحاب الأئمة الذين أخلصوا للأئمة وتعلموا دينهم من أئمتهم وتمسكوا بالقرآن المفسر بتفسير أئمتهم وتمسكوا بالحديث المفهم بتفهيم أئمتهم، هؤلاء هم سلفنا الصالح. صلوات على سلمان المحمدي، صلوات على المقداد الذي هو حرف الألف في هذه الأمة. لست أنا الذي أصفه، أحاديثهم تقول من أن المقداد هو حرف الألف في هذه الأمة. سلام على ابن سمية الشهيد، على عمار، وسلام على ذلك الصادق الحر، على أبي ذر، سلام على جندب، سلام على المخلصين العلويين من أصفياء علي من أصحابه وأنصاره، سلام على أصفياء الحسن الزكي، سلام على أصحاب الحسين، من قضى منهم شهيدا في كربلاء، ومن بقي يحمل الرسالة الحسينية بحسب ما رسم له من الذين بقوا أحياء بعد عاشوراء، سلام سلام على السجاديين والباقريين والصادقيين والكاظميين والرضويين والجواديين، سلام على العسكريين من أصحاب إمامنا الهادي ومن أصحاب إمامنا الحسن الزكي العسكري، سلام على المهدويين من أنصار إمامنا في الغيبة الأولى، وعلى المهدويين الزهرائيين من أنصاره على طول زمان الغيبة إلى اليوم الذي تصل فيه راياته اليماني إلى العراق، سلام عليهم جميعا. هؤلاء هم الذين يحملون هذه الرسالة، وهذه الرسالة موجهة إليهم، لا لأولئك البتريين الذين سيحاربون هؤلاء وسيحاربون الحجة ابن الحسن. الرسالة واضحة، واضحة يا أيها الشيعة، هناك خطان، خطان، خط المفيد وهو خط السلف الصالح، والخط الثاني وهو خط الأكثرية من أصحاب العمائم. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن هناك منهجان، هناك منهجان. المنهج الثاني هو الذي تجلى في أوضح صورة في المذهب الطوسي القذر اللعين، لأن الطوسية نقض بيعة الغدير، وسأثبت لكم هذا من خلال تفسيره. في بيعة الغدير في العهد المأخوذ علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، سأعرض لكم تفسيره من بدايته إلى نهايته في الحلقات القادمة، وستجدون أنه فسر القرآن وفقا للمنهج العمري، وهذا هو حال بقية مفسري الشيعة إلى يومنا هذا، اتبعوا منهج الطوسي، هذا هو المذهب، هذه ركائز المذهب الطوسي من خلال كتبه، ليس في القرآن فقط وإنما في سائر شؤون العقيدة والفتوى والدين. كل هذا سأضعه بين أيديكم كي تعرفوا أن الرسائل العملية الموجودة الآن ما هي على منهج العترة الطاهرة، هي على منهج المذهب الطوسي اللعين. التفاسير كذلك، كتب العقائد كذلك، كل شيء عند الشيعة الآن هو وفقا للمذهب الطوسي القذر اللعين. هذه حقائق وسأثبتها لكم، مثلما حدثتكم عن المفيدي ومن كتبه، سأحدثكم عن الطوسي ومن كتبه، وستجدون العجب العجاب من ضلال هذا الرجل ومن بعده ومنافرته لمنهج العترة الطاهرة، ومن قربه القريب الأكيد من المنهج الناصبي المعادي للعترة الطاهرة. كل هذا بالحقائق والوثائق. نذهب إلى فاصل.
حسين لما انتحد واستقبلت وجه الله دم الجروح الدرعي عناك شمر الخنع شيفة بينا قطعي النحر مثل هي وعن النحر من وسط السيف وخلا سيفي الشمير ضل يرجيف هالسيف ضل يمتيح لنا حرك ويدنا وعلى الجراح التمزيف بكت عليك
صار واضحا من مطاوي هذه الرسالة المفيد تحت نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا قال له للأخ السديد والولي الرشيد، ومن هنا قال له أيضا سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. ثم بين له تكليفه، فقف على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. إلى أن وضح إمامنا حال مجموعتين من مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. المفيد داخل هنا، إنها فترة ما بين 329 حين انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية إلى الفترة التي وصلت فيها هذه الرسالة. منطقيا لا بد أن المفيد قبل وصول الرسالة قد رجع عن ضلاله واتصل بمنهج الحق. فحينما يقول إمامنا الحجة والخطاب موجه بالدرجة الأولى للمفيد وعبر المفيد إلى الشيعة عموما وإلى مراجعهم وعلمائهم خصوصا، لأن عامة الشيعة وقعت في الزلل بسبب مراجعهم وعلمائهم. خرق السفينة يغرق السفينة ويغرق الركاب. وهكذا هي زلة العالم، زلة العالم في أحاديث العترة كخرق السفينة. السفينة حين تخرق، حين تكسر، حين تتلف، سيؤدي ذلك إلى غرقها وغرق الركاب. وهذا هو الذي جرى في الشيعة ولا زال يجري. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، أصابك يا أيها المفيد وأصاب غيرك، لكن المفيد بسبب إخلاصه، وهذا واضح من تأكيد الإمام على إخلاصه. سلام عليك أيها الولي، سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين. كان مخلصا لكنه ما وجد طريقا وما وجد أحدا يعلمه، ولم يتلمس العلامات الصحيحة، لأنه كان غاطسا في الجو العام. وهكذا نحن، هكذا نحن، أتحدث عن نفسي، كنت غاطسا في ضلال هؤلاء منذ نعومة أظفاري، لأنني نشأت في عائلة متدينة، ونشأت في بيئة دينية، وبيئتنا الدينية غاطسة في قذارات مراجع النجف، نصنع لهم المعجزات من اللا شيء، نضحك على أنفسنا، نتخيلهم آلهة وهم دون الحمير وحق الزهراء. الحمير أطهر منهم وأفضل منهم، روث الحمير أشرف منهم. هؤلاء حثالة من بقايا الحثالات التي مرت في القرون الماضية، من هذه الحثالة التي يتحدث عنها إمامنا الحجة، من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين سفلة يعرفون الحقيقة ويهتدون الطريق، لكنهم يحافظون على مناصبهم الدينية والدنيوية، ويحافظون على استمرار شهواتهم ورغباتهم، أكانت مادية أم كانت معنوية. الإمام هنا يشخص مجموعتين، مجموعة منهج السلف الصالح ومجموعة أعداء السلف الصالح. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. هؤلاء الذين دينهم قرآن وحديث. والمجموعة الثانية هي التي دينها قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة، وقذاراتهم هم، بعضهم يضحك على البعض الآخر. أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوسي، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام يشخص أن الإلهام للمفيد فقط، والله يلهمك الرشد، وأما الذين سيكونون معه ويلطف لكم بالتوفيق برحمته. ثم يقول الإمام له: فاحتفظ به، احتفظ بهذا الكتاب، ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوصي جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله. وأنا أوصي نفسي وأوصيكم بهذا أيضا، مثلما أوصى إمامنا المفيد ومن معه، ومثلما أوصى المفيد الذين كانوا معه. وقلت لكم صفحة المفيد طويت، مشكلتنا بدأت منذ سنة 448 للهجرة، تذكروا إنها بداية المذهب الطوسي. هذه المعلومات لابد أن تبقى شاخصة في أذهانكم. المشكلة بدأت من سنة 448، إنها بداية المذهب الطوسي اللعين، والذي تمثله الحوزة اللعينة في النجف. أذهب إلى الرسالة الثانية من رسائل إمام زماننا إلى المفيد. هذه وصلت سنة 412، أواخر 412 بالضبط، ما بين وصول الرسالة ووفاة المفيد 8 أشهر و10 أيام بالضبط. المفيد توفي في ليلة 3 من شهر رمضان سنة 413 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت في يوم الخميس 23 من ذي الحجة سنة 412، 23 من ذي الحجة سنة 412 للهجرة وصلت الرسالة الثانية. والمفيد توفي متى؟ توفي في يوم الخميس في ليلة الجمعة في ليلة 3 من شهر رمضان سنة 413 بالضبط 8 أشهر و10 أيام. الرسالة هكذا تبدأ: من عبد الله المرابط في سبيله. الإمام يذكرنا بآخر آية من سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم الحجة ابن الحسن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. من عبد الله المرابط في سبيله، علينا أن نرابط معه، هو يرابط في سبيله، وسبيل الله هو علي وأهل علي، سبيل الله هو إمامنا الحجة ابن الحسن. من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله، صار دليلا لأن الإمام هو الذي يسدده، إلى ملهم الحق ودليله. المراجع الآخرون في زمانه أمثال المرتضى والطوسي لم يذعنوا للمفيد، والدليل أنهم ذهبوا بعيدا مع العباسيين ما إن توفي. قطعا في مثل هذه الظروف يكون هناك شك في أن المفيد ربما قد قتل. لا أملك دليلا على ذلك، لا توجد قرينة عندي، لا ينسب هذا القول لي، ولكن أقول على سبيل الشك، على سبيل الاحتمال الضعيف، في ظروف كهذه الظروف وهي خطيرة جدا إلى الحد الذي الإمام يقول للمفيد: لا تجعل أحدا من الذين تطمئن لهم تسكن إليهم أن يروا كتابي بأعينهم، وإنما عليك أن تنقل المضمون إليهم فقط. كانت الظروف حساسة جدا حتى في داخل أجواء المخلصين، تلاحظون الدقة المتناهية والحساسية في ذلك الظرف، العباسيون من جهة وأكثر مراجع الشيعة من جهة أخرى، والمفيد تراجع عن منهجه، عن منهج ضلاله، فهو لا يجد إلا القلة القليلة، القرائن واضحة كلها توحي بذلك. في مثل هذه الظروف من حقي أن أضع بمستوى الشك أن المفيد ربما قد قتل، قتله العباسيون، قتله المراجع الآخرون. من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله، ملهم، هناك من ألهمه وجعله دليلا. بسم الله الرحمن الرحيم: سلام عليك أيها الناصر للحق، الداعي إلى كلمة الصدق. هذه الرسالة تتحدث عن منزلة أعلى للمفيد. الرجل موفق، هذه الأوصاف تشير إلى منزلة أعلى للمفيد من المنازل التي ذكرت في الرسالة السابقة. بعد ذلك يقول الإمام للمفيد: فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه. لاحظوا دقة الكلمات، عصمك الله، هذا هو الإلهام، عصمك الله بأي شيء؟ بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه. السبب المتصل بين الأرض والسماء هو صاحب الأمر، هكذا نناجيه. ولربما كان المفيد يناجي بدعاء الندبة، فهذا مضمون دعاء الندبة: فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه. من هم الأشد عداوة؟ هم مراجع الشيعة، هم الأخطر، أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا هو منطق العترة، وهذه إشارة إلى كثرة أعدائه المفيد في الوسط الشيعي، خصوصا إذا بقينا نستمر في قراءة الرسالة وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا. الإمام يخبر المفيد من أنه قد غير مكانه، وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، فإنني قد شرحت هذه الرسالة وشرحت هذه الكلمات، لا أجد وقتا كي أقف عند هذه الكلمات. ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليها آنفا من غماليل. الإمام يقول من أنني غيرت مكاني، لماذا؟ لماذا غير مكانه؟ ألجأ إليه، ألجأني إلى ذلك السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان هؤلاء، هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين، لأن العباسيين أساسا ليسوا مؤمنين، ما هم على دين. أما هؤلاء الشيعة هم قادرون على أن يكونوا مؤمنين، وعندهم جذور من الإيمان، جذور الولاء والمحبة لإمام زمانهم، لكنهم ذهبوا بعيدا، جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. السباريت من الإيمان هم المفتقرون للإيمان، بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين. هذا الوصف لا يصدق على العباسيين، لا يمكننا أن نقول عن شخص أعمى لو كان هنا لرأى ما رأينا، هذا الكلام لا يقال عن شخص أعمى، لا بد أن يكون بصيرا. مثلا إذا كان أحد أصدقائنا أعمى وحدثت حادثة، فلا يصدق كلامنا إذا قلنا لو كان فلان وهو أعمى حاضرا لرأى ما رأينا، لكنه إذا كان بصيرا فإننا نقول لو كان فلان حاضرا من أصدقائنا لرأى ما رأينا، حينئذ يكون الكلام صادقا وصحيحا. العباسيون لا ينطبق عليهم هذا الوصف، لا يمكن أن يكونوا سباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان هم الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم، هذا هو عهد الغدير، عهد الولاية والإمامة، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، والسبروت هو الذي يكون مفتقرا إلى الشيء النافع وهو قادر على أن يحصله. لذلك في تعابيرنا الشعبية العراقية، إذا كان يوجد شاب صحته جيدة وبإمكانه أن يعمل وعنده حرفة لكنه كسول، شو نقول عنه؟ نقول عنه هذا سربوت. مثلا إذا ذهب لخطبة فتاة وأهل الفتاة سألوا عنه، يقولوا لهم عمي لا تنطونا، هذا سربوت، هذا عطال بطال، هذا قوة بعير وعنده حرفة لكنه كسول، عطال بطال، يسمونه سربوت. السربوت في اللغة العربية الفصيحة سبروت، وجمعه سباريت. من أوصف ذول المراجع سرابيت أنا جئت به من هذه الرسالة الشريفة. الإمام يصفهم، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. سباريت جمع لسبروت، في تعبيرنا الشعبي العراقي نقول سرابيت، جمع لسربوت. هم السباريت، إنهم مراجع النجف وكربلاء. إلى أن يقول الإمام في رسالته مخاطبا المفيد: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص. تلاحظون صفة الإخلاص تستمر في الرسالة الأولى والرسالة الثانية، هذا هو سبب توفيقه، كان مخلصا. فلما نظر الإمام إلى جموع المراجع وجد المخلص منهم هو المفيد، فألهمه وسدده وأرشده. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. هذا هو منهج السلف الصالح الذي انتقل إليه المفيد. ولذا فإن أبرز صفة في كتاب الاختصاص هو حديثه من أوله إلى آخره عن السلف الصالح، وهذا هو الذي يجعلني أعتقد أن الكتاب ألف بعد وصول الرسالة الأولى، وكتبه على عجل. الكتاب مضطرب في التبويب لا في المضامين، مضامينه عالية جدا، لكنه ألفه على عجل فلم يأتي منتظما بشكل صحيح. يبدو أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى كي أحدثكم عن كتاب الاختصاص، لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء. الحديث عن كتاب الاختصاص حديث مهم، وكي نعرف الذين ينكرونه ويرفضونه من هم، إنهم أتباع المجموعة الثانية. من هم؟ الخوئي، محمد باقر الصدر، تلميذه كاظم الحائري، السيستاني، ولده محمد رضا، هذا كله موجود في كتبه، آصف محسني، كمال الحيدري، إلى قائمة طويلة من مراجع النجف وكربلاء ممن ينكرون كتاب الاختصاص وينفون نسبته إلى المفيد، كي يبقوا متمسكين بكتبه التي كتبها في مرحلة ضلاله. هذا هو الذي يريدونه. سأقرأ ذلك عليكم من كتبهم، هذه كتبهم أمامي، لكن وقت الحلقة قارب على الانتهاء. نذهب إلى فاصل.
رفعت راسها لله
وصلنا إلى هنا إلى ما قاله إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه للشيخ المفيد، يشير إلى منهج السلف الصالح والذي مر ذكره في الرسالة الأولى. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، إلى أن يقول إمام زماننا وهو يوجه خطابه إلى المفيد وإلى الشيعة عبر المفيد: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. من هنا حدثتكم عن التيار المجتمعي الفكري، من هنا جئتكم بهذه الفكرة، من هنا قلت لكم توجهوا لخدمة إمام زمانكم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام صاحب الأمر يوجه إلى الشيعة ليس في زمان المفيد فقط وإنما في كل زمان. ما الفارق بين الشيعة في زمان المفيد وبين الشيعة في زماننا هذا؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. هذه أمور مردها إلى إمام زماننا، مشاهدته، لقاؤه. نحن لا سلطة بأيدينا ولا طريقة عندنا كي نسير باتجاه هذه العناوين، إنما يطلب منا أن نقدم الخدمة في ضوء دائرة المعرفة الصادقة والصحيحة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، بهذا الشرط، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، أن نكون صادقين مع أنفسنا أولا وبعد ذلك نكون صادقين مع إمام زماننا صلوات الله عليه. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إذن هناك مساران: مسار يحبه الإمام ومسار يكرهه الإمام. المسار الذي يحبه الإمام هو هذا الذي أمر المفيد بخصوصه حين قال له: فقف على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. وهو هو الذي تحدث عنه وقال: وأدي ما فيه ما في الكتاب، في الكتاب الأول، إلى من تسكن إليه، وأوصي جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله. وفي ضمن الرسالة يأتي: فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا، وليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. القضية واضحة، هناك منهجان، هناك منهج الغديرين وهناك منهج السقيفتين بعبارة واضحة، فأنتم على أي منهج تسيرون؟ هناك منهج الغديرين، إنهما غدير علي وغدير القائم، وهناك منهج السقيفتين، إنهما سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، فعلى أي المنهجين تسيرون؟ منهج السلف الصالح هو منهج الغديرين، ومنهج المجموعة التي جنحت إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، منهجهم منهج السقيفتين. القضية واضحة، وأنا أسألكم بدينكم إذا كان عندكم دين، منهج قناة القمر أقرب إلى منهج الغديرين أم إلى منهج السقيفتين؟ منهج السيستاني، ولا أتحدث عن السيستاني كشخص، إنما هو عنوان لحوزة النجف وكربلاء، منهج السيستاني أقرب إلى منهج الغديرين أم إلى منهج السقيفتين؟ وقد عرضت كل شيء عليكم بخصوص هذه المناهج بالوثائق والأدلة والحقائق في برامجي السابقة. انتهى وقت الحلقة. كان في نيتي أن أحدثكم عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد كي تطلعوا على الانتقالة الواضحة من حالة ضلاله إلى حالة الهدى، ومن أنه انتقل من منهج السقيفتين إلى منهج الغديرين. هذا ما سأبينه لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.